الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أبنائي وإخوتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ بعتاب القصير للأخ الذي قدم للمحاضرة، فإني لا أحب أن ألبس ثوبا لا أملأه، وقد تحدث عني بكلمات تحرجني مع ربي وتحرجني مع الناس. أرجو أن أكون عند حسن الظن، ولكني لا أحب أن أوصف بأوصاف أعلم أنني لست كفؤا. ثم أبدأ حديثي إليه. عقبات في طريق الدعوة. الشباب دائما عجوز، وينظر الشباب إلى الدعوة فيرى أنها عمرت ما يقرب من نصف قرن أو يزيد، ثم يقولون لماذا لم تصل الدعوة إلى تطبيق واقعي؟ لماذا لم يكن حكم الإسلام في الأرض؟ لماذا والدعوات الأخرى تسرع خطاها وتصل إلى هدفها؟ فهذه هي الدعوة الشيوعية، تحقق في كثير من بلاد الأرض حكما شيوعيا، وهذه غيرها من الدعوات تصل ويمكن لها وتطبق في عالم الواقع، والدعوة الإسلامية ما تزال في مبدأ الطريق. لماذا؟ هل لتقصير في الدعاء؟ هل لظروف خارجة عن إرادتهم؟ أم لهذا جميعا؟ وينظر الشباب بصفة خاصة فيجدون مدارس مختلفة في الفكر الإسلامي وجماعات مختلفة، كل منها يده، كل منها يقول هلم إلينا، كل منها يزعم أنه هو الطريق الصحيح وأنه هو الجماعة التي ينبغي أن ينضم إليها الشباب لتحقيق ذلك الهدف الغالي، وهو إقامة حكم الإسلام في الأرض. فيتحيرون من من هذه الجماعات هو الصادق، من منها هو الذي يستحق أن ينضوي الناس تحته، من منها هو الذي يمكن الله له في هذه الأرض ويقيم حكم الإسلام. وهذه الحيرة حقيقة، وتأخر الدعوة في تحقيق أهدافها في عالم الواقع أيضا هي حقيقة، ولكن إلقاء اللوم أو التركيز على عقبة واحدة أو على عنصر واحد من عناصر الموقف يجعلنا نغفل عن بقية العوامل، وكلها مؤثر في تأثير الوصول إلى الحكم الإسلامي، وإطالة الطريق وإطالة الجهد المبذول لتحقيق هذا الهدف المأمور. لابد أن نستعرض الساحة على اتساعها لنعرف مكان كل عامل من هذه العوامل في تلك الساحة. ما العوامل أولا؟ ما هي؟ ما حجم كل واحد منها؟ ما علاقته بالآخر، بالأخريات، بالعوامل الأخرى؟ إلى أي مدى يتحمل الدعاة المسؤولية؟ إلى أي مدى يتحمل غيرهم هذه المسؤولية؟ نريد أن نبحث كل ذلك في هذه المحاضرة في عجالة لا تقف طويلا عند كل عنصر، إنما تستعرض العناصر كلها بقدر الإمكان. لا أحد يقول إن الدعاة قد وصلوا إلى المستوى الذي ينبغي أن يصلوا إليه. لا أحد يزعم أن التجرد والإخلاص اللازمين للدعوة قد تحققا بالدرجة المطلوبة، وما أبرئ نفسي. لا نستطيع أن نزعم أننا تجردنا لهذه الدعوة، تجردنا من ذوات أنفسنا، فلم تعد ذواتنا ذات وزن في ميدان الدعوة. لقد وصف الصحابة رضوان الله عليهم في كتب السيرة بهذه العبارة المؤثرة البليغة، قيل إنهم يعني تربوا على منهج الإسلام حتى خلت أنفسهم من حظ أنفسهم. عبارة بليغة جدا ومؤثرة ذات وقع في النفوس. إن الدعاء ينبغي أن يصلوا إلى هذه المرتبة، أن تخلو نفوسهم من حظ نفوسهم، يعني لا يكون لنفوسهم وزن، إنما يكون الوزن كله لرضا الله، للعمل في سبيل الله، لإعلاء كلمة الله. وفي هذا المجال أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم في فترة التربية في مكة لم يوعد وعدا واحدا بأن يرى النصر بشخصه، إنما كان الوعد بالتمكين لهذا الدين. أما أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم بشخصه هذا النصر فإنما كان ينزل عليه: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فعليك البلاغ. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يربى من لدن الخالق العظيم ليتجرد لله، حتى من حظ نفسه، حتى من أن يرى النصر متحققا على يديه. وبهذه التربية رب الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه حتى خلت أنفسهم من حظ أنفسهم، حتى رغبة أن يتحقق النصر على أيديهم هم تجردوا منها، وصار كل همهم أن يعملوا لرضوان الله، أن يطيعوا الله حيث يأمرهم يتوجهون، يرون النصر أو لا يرونه ليس هذا هو المهم. المهم أن يسيروا في الطريق، في الطريق الذي رسمه الله، ثابت الخطى، ثابت القلوب، ثابت الأقدام، لا تزعزعهم المزعزعات. وإذا راجعتم القرآن تجدون كل الوعود التي أعطيت للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين أن يروا النصر جاءت في المدينة بعد قيام الدولة، ولم يأتي منها شيء على الإطلاق في السور المكية. وهذا لون من التربية كان مقصودا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللدعاة الذين يحملون الدعوة من حوله، حتى يتجردوا لله تجردا كاملا، وحتى تخلو نفوسهم من حظ نفوسهم. لا نزعم أننا وصلنا إلى هذه المرحلة، إنما نجاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. لا يزعم أحد، وما أبرئ نفسي، أن رؤية الطريق، طريق الدعوة، اتضح في أنفسنا جميعا على مستوى واحد، فإنه لابد أن تتضح أمامنا طريق الدعوة. من أين نبدأ؟ كيف نبدأ؟ كيف ندعو الناس؟ هذه مسألة لها أهميتها في الدعوة. وإذا سرنا، وإن كنا حسن النية، وإن كنا مخلصين، إذا سرنا في طريق لا يؤدي فإننا لا نصل، أو إذا سرنا في طريق ليس هو الأفضل وليس هو الأولى، فستتعثر الدعوة وستصل متأخرة. ولقد مرت الدعوة بأطوار، وفي كل طور أو على وجه التحديد مع كل محنة ومع كل ابتلاء دخلت فيه الدعوة، نشأ وعي جديد ونشأت دراسة جديدة لخط الدعوة. من أين نبدأ؟ كيف نبدأ؟ كيف ندعو الناس؟ إلى أي شيء ندعوه؟ وأضرب مثالا، لقد مرت الدعوة بمرحلة كان يظن فيها بإخلاص أن الانتشار الجماهيري يسرع من خطى الدعوة، وأننا في حاجة إلى الاستكثار من الجماهير أكثر من حاجتنا إلى الطريق الطويل، الطريق البطيء الذي يربى فيه أفراد قلائل فيكونون نماذج عالية، ثم يأتي بعد ذلك دور دعوة الجماهير. وكان القائمون بالأمر مخلصين إخلاصا كاملا وهم يرتبون الدعوة على هذا الطريق، ثم جاءت المحنة الأولى والثانية والثالثة فأثبتت أن ذلك لم يكن هو الطريق الأصوب. فإن الاستكثار من الجماهير الذين لا تتاح لهم فرصة التربية الحقيقية، لأن التربية عنصر هام في الدعوة، والتربية لا تسلق سلقا،
ولا يمكن استعجالها. ليست هناك مصانع تخرج الرجال الا تلك المصانع التي جعلها الله لابتلاءات والمحن والجهد المتواصل والمعاناة، من خلال ذلك يتربى المسلمون. اما التربية بالخطب بالوعظ بالكتب بالمحاضرات بالدروس فانها تأتي بخلق كثير، ولكنهم لا يستطيعون ان يأخذوا حظا حقيقيا من التربية. التربية لا تتم الا في نطاق ضيق. واذا عدنا الى منهج الدعوة الاول والى ما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم اعظم شخصية في تاريخ البشرية على الاطلاق، ليس بمستوى البشر العاديين فقط بل على مستوى الانبياء ايضا. هو سيد الانبياء، وهو صلى الله عليه وسلم اكمل نفس البشرية عرفتها البشرية. فكم ربى في 13 عاما في مكة؟ هل ربى ألوفا ومئات الألوف أم ربى أفرادا؟ لو كانت تربية الكثيرين نصرا للدعوة وعزا للدعوة وسندا للدعوة ما ظل الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم بالكثرة الكاثرة تلتف حوله. ولكن هذه سنن ربانية قد نجهلها، قد لا نلتفت إليها، فتردنا المحن والابتلاءات إليها. إن المهد الذي سارت فيه الدعوة بقدر من الله سبحانه وتعالى أنه لا يدخل فيها في مبدأ الأمر إلا فئة قليلة جدا تدخل والنار موقدة، ويعرف كل داخل أنه داخل على الابتلاء، داخل على الفتنة، داخل على المحنة، فلا يدخل إلا صاحب الإيمان القوي الحقيقي المخلص الذي دخل وليس في قلبه ذرة من تعلق بأي شيء على الإطلاق إلا الحق، إلا الله سبحانه وتعالى، إلا الدعوة، إلا الطريق المؤدي إلى الجنة في الآخرة. وهؤلاء الفئة القليلة الذين بقدر الله التفوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا في نهاية 13 عاما لا يبلغون 100 في بعض التقديرات، او يزيدون قليلا على 100 في تقديرات اخرى. هؤلاء هم الذين كتبوا التاريخ الاسلامي كله. ليست هذه مبالغة ولا هي جملة خطابية، انما اقول لكم واقعة تاريخية تثبت لكم هذه الحقيقة. في احدى المعارك، ولا اذكر الان على وجه التحديد اي المعارك هي ومن قائدها، ولكن القصة مشهورة في كتب التاريخ الاسلامي. احاط الروم بالجيش الاسلامي، فارسل القائد المسلم الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطلب مددا، لان الجيش في ضائقة. فارسل له 4 من الرجال، وما كان عمر رضي الله عنه لاهيا ولا عابثا، وهو الرجل الجاد الصارم الجد، انما كان يعرف قدر هؤلاء الرجال. انهم 4 رجال من اولئك الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على عينه في تلك الفترة المديدة التي امتدت تحت العذاب وتحت الفتنة وتحت الابتلاء، فصاغها الله هذه الصياغة المتينة، بحيث ان 4 من الرجال ذهبوا فامدوا الجيش فانتصر الجيش. هذا من الاخطاء التي وقعت فيها الدعوة بحسن نية، ويمكن ان يقع فيها اي داعية بحسن نية. ان الجماهير الكثيرة تفرح الداعية، كلما رأى حوله جمعا غفيرا يظن ان الدعوة نجحت، ويفرح قلبه ويستبشر فيستزيد من الجماهير. ولكن لله سننا، حين نخالفها نقع في نتائج المخالفة. الدعوة ينبغي ان تبدأ بعدد قليل جدا تربيهم، تلك التربية التي تجعل كل واحد منهم امة في شخصه، تجعلهم اذا استعرنا من العمارة من البناء تجعلهم كأعمدة الاسمنت المسلحة، هم الذين يحملون البناء. ان البناء لا يقوم بغير دك الاساس ثم بإقامة هذه الأعمدة، ثم يأتي دور الأحجار الطوب ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الطوب والأحجار لها أهمية في البناء لا تقل عن أهمية الأساس، فإنه بغيرها لا يصبح بناء ولا يسكن ولا يستفاد منه. ولكن لو بدأنا البناء بالأحجار دون دك الأساس ودون إقامة تلك الأعمدة ماذا يحدث؟ كلما ارتفع البناء ينهار. أما إذا بدأنا البدء الصحيح بدك الأساس وإقامة تلك الأعمدة فنحن مطمئنون بإذن الله أنه حين يجيء دور الجماهير تجيء في مكانها وفي زمانها فتزيد البناء بهجة وتجعله صالحا للاستخدام ولا يخشى عليه من الانهيار. ظننا في وقت من الأوقات أن جماهير المسلمين كاملة الإسلام كاملة العقيدة وما تحتاج إلى أكثر من موعظة سريعة تذكرها بما نقص منها وتعيدها إلى ما ينبغي أن تكون عليه. وسرنا في خط الدعوة سنين على هذا الافتراض، ولكن الابتلاءات كشفت لنا أن أمرا خطيرا جدا ينقص هذه الجماهير، وأنه لا يمكن البدء بالوعظ، لا يمكن البدء بدعوتهم إلى الصلاة والصيام، فإن هناك أشياء قبل هذا وأهم من هذا تنقص هذه الجماهير. إن لم نبدأ منها فلا فائدة من هذا البناء المتطاول الذي يمكن أن ينهار في لحظة. وأذكر لكم لا لشيء إلا لأقول لكم كيف صحح طريق الدعوة من خلال الابتلاءات. لا أريد ذكر أشخاص ولا أريد التحدث عن أشخاص، ولكن الحديث يكرهني أن أضرب مثالا من الواقع. وقع الدعاة في مصر في مذابح متوالية، ولكني أذكر بالذات مذبحة عام 54 للميلاد. وقعت المذبحة مفاجئة وعدوانا كاملا بغير مقدمات، وعلى اساس اتهام الدعاء باطلا بانهم دبروا مؤامرة لقتل الرئيس. ويعلم الله وقد كشف اليوم عن اسرار هذه المسرحية انها كانت مسرحية مدبرة، والذين قاموا بها اعترفوا على مدى الزمن انهم هم الذين خططوها. وقعت المذبحة للمسلمين الذين ينادون بتحكيم شريعة الله، ولا جرم لهم في الحقيقة إلا أنهم ينادون بتحكيم شريعة الله، وعذبوا في السجون عذابا بشعا لا مثيل له في التاريخ الماضي كله إلا ما صنعته محاكم التفتيش في الأندلس لإبادة المسلمين إبادة كاملة وطردهم من الأندلس. وليس له مثال في اللاحق إلا ما يحدث الآن في حماس وفي بلاد الله الصامدة بإذن الله. وكان عجبا للدعاء أن يروا الجماهير تصفق للطاغية ويده تقطر من دماء المسلمين. كان عجبا لا يمكن تفسيره. نعم أمكن تفسيره بالدراسة وبالتروي، لكن لظاهر العين كيف يتأتى لأمة مسلمة تعرف دينها وتعرف مقتضيات دينها أن تصفق للوحش وهو يلغ في دماء المسلمين؟ هل يمكن أن يكون هؤلاء على وعي حقيقي بإسلامهم وبمقتضيات هذا الإسلام؟ ما يمكن. لو كانوا كذلك لعرفوا أين الحق. ما الذي يأمر الله به؟ إن الله يأمر بإقامة شريعته في الأرض، فمن المجرمون؟ أهم الذين ينادون بتطبيق شريعة الله أم الذين يحاربون الدعوة إلى تحكيم شريعة الله ويرفضونها رفضا؟ من المجرمون بمقياس الله سبحانه وتعالى وبميزانه؟ لو أن هذه الأمة تعرف دينها المعرفة الحقة تعرف لا إله إلا الله، تعرف مقتضى لا إله إلا الله، هل كانت تقف هذا الموقف؟ هل كانت تصفق للطاغية ويداه تقطران من دم المسلمين؟ لا يمكن. فمن خلال الابتلاء، من خلال الدم، من خلال المعاناة، تبين أن هذه الجماهير بصرف النظر عن حكمها في ميزان الله سبحانه وتعالى، والله هو الذي يعرف القلوب وهو الذي يزن الأعمال ولسنا نحن الذين نزنها، بصرف النظر عن وضعهم في ميزان الله سبحانه وتعالى إلى اليمين أو إلى اليسار، هم بكل تأكيد يجهلون معنى لا إله إلا الله، يجهلون أن مقتضى لا إله إلا الله هو تطبيق شريعة الله، يجهلون أن الإنسان إذا رضي بشرع غير شرع الله فقد خرج من الملة وقد أشرك، يجهلون لا شك، وإلا ما صفقوا للطاغية الذي يذبح المسلمين وهو يعلم من منبره أنه لم يطبق شريعة الله. تبين إذن من خلال الابتلاء، من خلال المحنة، من خلال العذاب، من خلال الدم، أنه لا بد أن يبدع مع هذه الجماهير، لا بالموعظات، لا بالدعوة إلى الصلاة والصوم وهي واجبة ولا شك، إنما بما هو قبل ذلك، أن يفهموا ما لا إله إلا الله، وماذا تقتضي لا إله إلا الله منهم، تقتضي منهم أن يرفضوا كل شرع غير شرع الله ولو بقلوبهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلك الأحوال، بل عن أحوال أقل منها سوءا، يقول: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنه تكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، يعني من رضي وتابع لا سلم ولا برئ. تبين من خلال المحنة، من خلال دروس المحنة، أن هناك مبدأ للدعوة قبل الدعوة إلى الصلاة والتعويد عليها والدعوة إلى مكارم الأخلاق والتعويد عليها، أن يعرف الناس ما جاهلوه من أمر لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله تقتضي تحكيم شريعة الله، وتقتضي رفض ومجاهدة كل حكم غير حكم الله، ولو بأضعف الإيمان، ولو مجاهدة القلب. ما نزعم أننا بريئون من الخطأ، وما نزعم أننا بريئون من التقصير، وما نزعم أننا وصلنا إلى المستوى الذي ينبغي للدعاة من التجرد الخالص لله، وما أبرئ نفسي، ولكني أقول مؤكدا إننا لو افترضنا أن الدعوة والدعاء برئوا جميعا من كل جهل، من كل تقصير، من كل خطأ، فالطريق طويل ولا يمكن أن يستعجل. لماذا هو طويل؟ لو افترضنا ذلك، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا أن نكون على المستوى إيمانا وصدقا وتجردا ووضوح رؤية ورجاحة نظر في أمور الدعوة، أقول لو تحقق ذلك كله فإن العجلة التي يستعجلها الشباب حين يقولون مر على الدعوة نصف قرن ولم تحقق أهدافها، بينما الدعوة الشيوعية تحقق، وبينما الأولاد العساكر في كل مكان يقيمون دولا. التشبيه مع الفارق، وينبغي أن يعرف الفارق. لماذا تتأخر الدعوة؟ لأن هناك عوائق، عوائق كثيرة، عقبات. إذا انتهينا من أمر الدعاة والدعوة في تلك الكلمات، فلننظر في العقبات الأخرى. واضح بلا شك أن العدو الخارجي عقبة، وعملاؤه الذين ينوبون عنه في التنكيل بالمسلمين وتعذيبهم وتقتيلهم، ويصل الأمر بهم إلى انتهاك الأعراض، ويحملون أسماء مسلمة أو يدعون أنهم مسلمون وهم يصنعون ذلك. أقول واضح بكل تأكيد أن هذه عقبة في الطريق، ولكني لا أحب أن أبدأ بهذه العقبة. هذه العقبة التي كثيرا ما نشير إليها لتبرير أو لتفسير تأخر الدعوة في تحقيق أهدافها، نقول الأعداء يصنعون. لا شك أن الأعداء يصنعون، لا شك أن الأعداء يكيدون، لا شك أن الأعداء لو استطاعوا أن يقتلوا كل داعية من الدعاة بشخصه بحاله لقتلوه. ولكن متى كان الأعداء على غير ذلك؟ إن عمر هذه العداوة وعمر هذا الكيد هو 14 قرنا. أعني أنها بدأت منذ بدأ هذا الدين، ولقد قرر منزل الكتاب جل وعلا في كتابه الكريم هذه الحقائق واضحة عن أعداء لا إله إلا الله، حددهم من هم بأعيانهم بصفاتهم بأهدافهم بوسائلهم قبل 14 قرنا. استمعوا إلى قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. استمعوا إلى قوله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. استمعوا إلى قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. استمعوا إلى قوله تعالى: ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، وقوله تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. الحقائق واضحة عن أعداء لا إله إلا الله، حددهم من هم بأعيانهم بصفاتهم بأهدافهم بوسائلهم قبل 14 قرنا. استمعوا إلى قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. استمعوا إلى قوله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. استمعوا إلى قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. استمعوا إلى قوله تعالى: ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، وقوله تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. اسمعوا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من غيركم، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. واستمعوا 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 إلى ما قال الله في كتابه المنزل: أليس هؤلاء هم الأعداء؟ أليست هذه أهدافهم؟ أليست هذه مخططاتهم؟ بلى، إن أعداء الله كما حددها كتاب الله فئات أربع: اليهود والنصارى والمنافقون والمشركون، وكلهم يريدون الشر لهذا الدين ولأصحاب هذا الدين، وكلهم يكيدون. نعم، عمر هذا الكيد 14 قرنا. ولكن يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الكيد موجود، ولكن الوقاية الربانية من هذا الكيد موجودة، وليست تعويذة وليست حجابا يلبسه المؤمن فيصد عنه كيد الأعداء، إنما هو عمل، عمل إيجابي بينته هذه الآية: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ما الصبر وما التقوى؟ لقد فسدت مفاهيمها في حسنا نحن المتأخرين، فظننا الصبر سلبية ورضا بما يحدث لنا إن كان ظلما أو غير ظلم، وظننا التقوى خفض الرأس وخفض الصوت. التقوى ها هنا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنها ليست شيئا هلاميا غير ذي سمات، إنما هي قوة إيجابية، هي التي ترد الكيد، هي التي تجعل الكيد لا يصيب، الكيد يكون موجودا ويجتهد أصحابه فيه ولكنه لا يطيق. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ما الصبر المطلوب وما التقوى المطلوبة التي تقي من كيد الأعداء، والتي حين تجردنا منها صار الكيد ينفذ في جسم الأمة، في قلوبها، في أرواحها، إلى مكمن العقيدة فيزيحه أو يكاد يزيحه. إن تصبروا ماذا يريد الأعداء؟ يريد الأعداء أن يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فما الصبر المطلوب إذن؟ هو الصبر على هذا الدين مهما فعل الأعداء. يريدون أن يزعزحوكم من الدين، فتصبرون، يعني أقدامكم تظل ثابتة على هذا الدين، لا تتزعزع مهما صنع الأعداء، عندئذ لا يضر كيد الأعداء. ما التقوى؟ التقوى لغة هي الاتقاء، والمقصود بها هو اتقاء سخط الله وغضبه. فبما يتقى غضب الله؟ بهذه المشاعر الهلامية التي لا سمة لها، إنما يتقى غضب الله بإتيان أوامره واتقاء محاربه أو اجتناب محاربه. هذه هي التقوى التي يريدها الله منا. حين نكون على ذلك كيف ينفذ فينا كيد الأعداء؟ مثال أو مثالان سريعان. يخطط الأعداء لإفساد المجتمع الإسلامي بإفساد نسائه، بتحريرهن كما يقول. اقرأوا في الكتاب الغارة على العالم الإسلامي في المؤتمر التبشيري الذي عقد عام 1911 أو 13 تخون الذاكرة أحيانا. قرر هذا المؤتمر وهو مؤتمر تبشيري، أولا ثانيا ثالثا سابعا، يعني في الوسائل التي تهدم المجتمع المسلم وتقضي على الإسلام، سابعا ضرورة العمل على تحرير المرأة المسلمة وتعليمها. هل كانوا يريدون وجه الله؟ كانوا يريدون إفساد المجتمع الإسلامي. التعليم فريضة فرضها الله على كل مسلم ومسلمة وأهملناها بالنسبة للنساء بصفة خاصة، فجاء العدو من هذه الثغرة ونفذ، يقول يعلم المرأة. وماذا يعلمها؟ يعلمها أن ترقص وأن تدخن وأن تسكر وأن ترتكب الفاحشة وأن تخرج في الطريق عارية للفتنة. هذا الذي يعلمها إياه. لو أننا متقون، يعني منفذون لأوامر الله، ماذا كان العدو يستطيع أن يفعل من هذا الطريق الذي استدرجنا إليه وأفسد به مجتمعاتنا؟ هل كان يستطيع؟ هل كان يستطيع أن يصل إلى البيت المسلم، إلى المخدرة فيه، المتعلمة العالمة بدينها، العالمة بما يريده الله منها، التي علمناها نحن استجابة لأمر الله؟ هل كان العدو يستطيع أن ينفذ بكيده ويفسد المجتمع الإسلامي؟ مثال آخر بالسرعة التي أجرينا بها هذا المثال. يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقيم حياتنا المالية أو الاقتصادية بعيدا عن الربا، لأن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والآن فلننظر أين أموالنا، أين نودع أموالنا الكثيرة والقليلة التي تعد بالملايين والبلايين والتي تعد بمئات الألوف؟ أين هي؟ في البنوك القائمة على الربا، والربا تتجمع حصيلته العالمية في يد اليهود، فهم قراصنة الربا ودهاقنته منذ أول التاريخ إلى آخر التاريخ. فتتضخم سلطة اليهود، وما تضخمت إلا عن طريق الربا وعن طريق جمع الذهب، ويأخذون أموالنا نحن ويحاربوننا بها بأيديهم وبأيدي أعوانهم. لو أننا متقون ملتزمون بأمر الله، كم كان يتضاءل حجم اليهودية العالمية اليوم؟ قالت الصحف الأمريكية، بل هذا تصريح رسمي أدلى به مسؤول أمريكي، قال لو أن العرب سحبوا أرصدتهم من البنوك الأمريكية لأفلست أمريكا. أكتفي بهذه الأمثلة السريعة لتعرفوا أن هناك طرقا لرد الكيد لكي لا نحتج بكيد الأعداء، بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه المنزل. قال وإن تصبروا وقد بينا الصبر المطلوب، وتتقوا وقد بينا التقوى المطلوبة، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فحين نقول اليوم إن كيد الأعداء عقبة، نحن صادقون، ولا شك أن هذا الكيد عقبة كأداء في سبيل الدعوة، ولكن من الذي سمح لهذا الكيد أن ينفذ في جسم الأمة، بل في قلوبها وأرواحها، بل في مكمن العقيدة يكاد يزيحها من مكمنها؟ إنه نحن. ولا ينبغي لنا، نحن أقصد الأمة الإسلامية بكاملها، أقصد كل من يتفوه بفمه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما أحد خال من اللوم، وما أحد خال من المسؤولية. ويوم يقف الناس أمام ربهم وقد أنذرهم وقال بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، يوم يقف الناس أمام ربهم سيسائلهم ماذا صنعتم لدين الله. الكيد عقبة وسنتحدث عنها، ولكن الذي مكن لهذا الكيد من أن ينفذ إليه هو المسؤول الأول. كيف نفذ هذا الكيد في جسم هذه الأمة؟ هل نفذ فيها وهي مستقيمة على أمر الله؟ هل نفذ فيها وهي فاهمة لأمر الله، متمسكة بحبل الله المتين؟ أم نفذ وقد تخلخلت قبضة الناس من حبل الله المتين، وقد جاهلوا أمر دينهم من أوله إلى آخره؟ فلننظر في الأجيال المتأخرة وفي الجيل الأخير، أي في القرن الأخير، كيف كانت حاله، كيف كانت حال الإسلام حكاما ومحكومين، علماء وجهلاء. فلننظر في موقف كل منهم لنرى هل هو على الجادة، هل هو كما أمر الله، أم إنه كان حائدا عن الطريق. ماذا صنع الحكام؟ هل كانوا مستقيمين على أمر الله؟ هل كانوا ينفذون العدل الرباني كما أمر الله؟ هل كانوا يقيمون القسط؟ لأن الله أنزل، بعث النبيين وأنزل الكتاب لتقوم حياة الناس بالقسط، فهل كانت حياة الناس قائمة بالقسط؟ والعلماء أين كانوا؟ العلماء هم قادة هذه الأمة، هم الذين عليهم أن يبينوا للناس حقيقة الدين ويدعوهم للالتزام بهذه الحقيقة، وهم المكلفون من لدن العزيز الحكيم أن يردوا حكامهم إلى الجادة بالنصيحة لهم، بتعريفهم واجب الأمة عليهم. فأين كان العلماء؟ هل كانوا يقومون بدورهم؟ إلا فئة قليلة كانت وما تزال وستظل ظاهرة في الأرض كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أتكلم عن الكثرة الكاثرة ممن حملوا لقب العلماء. أين كانوا؟ لقد انزوى أكثرهم في الدرس والكتاب والمسجد، يقول درسه ويحسب أنه أدى كل ما عليه، أو يلقي موعظة ويحسب أنه قد تفضل على الناس بشيء من علمه، ثم لا يقولون كلمة للظالمين أن كفوا عن الظلم وأدوا الأمانات، بل يسوء الأمر عن ذلك أن يكونوا دعاة للظلم يبررونه، كلما كأنهم متلقفون كلما حدث ظلم بحثوا عن الأسانيد التي الأسانيد الضالة طبعا التي تسند هذا الظلم وتبرره للناس. هل هذا هو موقف العلماء الذين علمهم الله الكتاب ليقوموا بالأمانة، الأمانة الكبرى، أمانة الدعوة وأمانة الإسلام وأمانة الحكم بما أنزل الله وأمانة إقامة العدل الرباني في الأرض؟ هل كانوا يقومون بمهمتهم؟ وحين انتشر الظلم وسكت العلماء إلا القلة الذين وفقهم الله دائما أن يقولوا الحق ولو ذهبت أرواحهم في سبيل ذلك، سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فقتله، معنى الحديث هو مع حمزة رضي الله عنه. هل قام العلماء، أي الكثرة الكاثرة منهم، بهذه المهمة المقدسة التي ناصهم الله بها. وحين نكدوا عن واجبهم ماذا حدث؟ قام زعماء دسهم الاستعمار دسا، ما تخرجوا في مدارس الدين وما علموا من امر هذا الدين شيئا، وان علموا فقد تنكروا له وصاغه الاستعمار صياغة خاصة على هواه. قاموا يطالبون بحقوق الجماهير، قاموا يقولون للظالمة من الحكام كفوا ايديكم باسم الديمقراطية، باسم الاشتراكية، باسم الوطنية، باسم القومية، باسم هذه الجاهليات. هل نلوم الجماهير كثيرا حين التفت حول هؤلاء الزعماء وهي تجر الخواء من العلماء عاتفون في بيوتهم او في دروسهم لا ينظرون الى الواقع ولا يقومون بمهمتهم؟ لا اقول انني اخلي الجماهير من المسؤولية، فان الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر هذه المسؤوليات على كل ناطق بلا اله الا الله، ولكني اقول ان الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم جعل العلماء في مقدمة المسؤولين في الامة، هم والحكام العبء عليهم ثقيل ومسؤوليتهم كبيرة وموقفهم امام الله رهيب. وهذه الجماهير التي نعتذر لها احيانا ونلومها احيانا اخرى وامرها الى الله، يوم القيامة يبعث الله على نياتهم ويحاسب الله الناس بما علم من قلوبهم، لكن هنا في الارض هل نستطيع ان نخليهم من المسؤولية اخلاء كاملا؟ يوم تركوا النصح لله ورسوله ولدين الله، يوم كفوا عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخلاصة الواقعية لهذا الدين. الم تروا الى قوله تعالى ولتكن الى قوله تعالى كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. انظروا الى الفاظ الآية وانظروا كيف تقدم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لفظا على الايمان في الآية. وهل شيء يتقدم على الايمان؟ كلا، انما يراد لفت نظر الناس الى اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا تقدم لفظا في الآية على الايمان بالله، ويراد لفت انظارهم مرة اخرى الى ان حقيقة الايمان الحقيقة الواقعية التطبيقية للإيمان هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وانظروا كيف لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. انظروا كيف يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو قوام خيرية الأمة التي شهد لها خالقها بأنها خير أمة أخرجت للناس، وانظروا كيف يلعن الناس حين يكفون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا قعدت الجماهير عن النهي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ كيف دخلت الخرافات والبدع حياة الناس؟ لقد جاء وقت على الناس في قرنهم الأخير بصفة خاصة لم يكن لهم للعامة مدخل إلى الدين إلا عن طريق الطرق الصوفية. هذا انحراف ضخم وقع في حياة المسلمين وهو من عوائق الدعوة. لقد أفسدت الصوفية أشياء كثيرة جدا في حياة المسلمين، ولأكن منصفا كما أمر الله أن نكون منصفين فأقول إن الصوفية أدت دورا تاريخيا للإسلام والمسلمين في أفريقيا وفي آسيا. فيوم تنازعت الأمم الإسلامية وتقطعت الأسباب بينها لم يكن يحفظ وحدة الأمة الإسلامية إلا الطرق الصوفية، ولا بد أن نضع هذا في ميزان حسناتها، ولكن سيئاتها أكبر بكثير جدا من أن تنفع هذه الحسنة. إن الصوفية بسلبيتها دع الآن ما فيها من شبهة الشرك أو الشرك، بتضخم الشيخ في حس المريد إلى حد أن يكون واسطة بين العبد والرب وهو ما حرمه الله سبحانه وتعالى. دع هذه الآن وانظر ماذا صنعت، لا أدعها لقلة أهميتها لكن لأنها مسلمة، انظر إلى ما صنعت الصوفية في حياة المسلمين. لقد أحدثت في الدين ما ليس فيه. هذا الدين لا يفرق بين الدنيا والآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة، فيصل بين الدنيا والآخرة برباط لا ينفصل. يعمل الإنسان في الدنيا ويعمل للآخرة في ذات اللحظة. لم تكن الدنيا والآخرة قط في حس المسلمين الأوائل معسكرين متنازعين متعاديين، إما أن تسلك طريق الدنيا وتنبذ الآخرة، وإما أن تسلك طريق الآخرة وتنبذ الدنيا. ولكن الصوفية صنعت ذلك وجعلت من الدنيا والآخرة معسكرين متقابلين متعاديين، إما أن تعمل لهذه وإما أن تعمل لتلك. وحين توضع القضية على هذا النحو، فأيهما أغلى وأيهما أوجب أن يحرص عليه، الدنيا أم الآخرة؟ الآخرة بطبيعة الحال. وبهذا الفهم الخاطئ أهملت الدنيا إهمالا كاملا في وهمهم ليتقربوا إلى الله. فأهملت الزراعة، وأهملت الصناعة، وأهملت التعليم، وأهملت التكنولوجيا، وأهملت علوم الأرض كلها لأنها تابعة للدنيا. والله فيما يزعمون أمرنا أن نتوجه إلى الآخرة ونترك الدنيا، وهذا زعم، لأن الله هو الذي قال: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. حين فعل المسلمون ذلك ماذا حل بهم؟ حل بهم التأخر المعروف الذي نسميه التأخر والتخلف والضعف والجهل، الجهل والفقر والمرض الثلاثي الشهير اللي يتكلم عنه في الصحف: التخلف المادي، التخلف التكنولوجي، التخلف العلمي، التخلف الحربي. وكان الأعداء بما تعلموا من علوم المسلمين يصعدون صعودا في سبيل القوة. فماذا حدث؟ أغار أعداء الله على بلاد الإسلام واحتلوها ودنسوها بأقدامهم، ثم جاءوا بما نطلق عليه الغزو الفكري ليزيحوا المسلمين عن الإسلام. من المتسبب في هذا؟ من المسؤول عنه؟ الأعداء، هذا شأنهم، يريدون القضاء على هذا الدين، لا يستغرب منهم أن يصنعوا ذلك. ولكن من الذي مكن لهم؟ نحن المسلمين الذين مكننا لهم. حين سمحنا لأنفسنا بهذا الخلل الضخم في فهم الإسلام وفي تطبيقه، بأن تصبح الدنيا معسكرا معاديا للآخرة فتهمل الدنيا فيضعف المسلمون فيتغلب عليهم أعداؤهم، ثم يكيد لهم من داخل أنفسهم يقولون لهم: لأنكم متدينون فقد تخلفتم وضعفتم، انبذوا الدين لتتقووا. فيتقبل هذه الدعوة المسمومة كثير من الشباب، وخاصة الذين تثقفوا ثقافة غربية، فيحسبون أن طريق الخلاص هو نبذ هذا الدين. كل هذه عوائق. الدعوة اليوم تواجه هذا كله، تواجه الحصاد المر، تواجه حصاد 7 قرون على الأقل من الانحراف والتخلف. هل يعقل، هل يتصور حسب السنة الجارية أن يتم تطهير ذلك كله في سنوات قليلة؟ ولو كان الدعاة على أعلى مستوى، ولو كانوا متجردين كل التجرد، ولو كانوا لا يخطئون في تقديرهم ولا تختل قدرتهم على الرؤية، هل يتصور حسب سنة الله الجارية أن ينمحي هذا كله في سنوات قليلة؟ أقول إن لله سنة خارقة وسنة جارية، وكلاهما من سنن الله سبحانه وتعالى. وحين يريد الله أن يستخدم سنته الخارقة، فمن الذي يمنعه؟ من الذي يستطيع أن يمنعه؟ إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين صباح الغد وأن يمكن لدينه في الأرض بغير أسباب على الإطلاق، هل تقف قوة في الأرض أمام مشيئة الله؟ كلا. ولكن أمرنا أن نتعامل مع السنة الجارية، لا أن نتكل على السنة الخارقة. انظروا إلى قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، في سورة الأنفال. ما معنى هذه الآية؟ معناها أن الله سبحانه وتعالى قضى على الكفار أن كيدهم مردود في محورهم، أنهم لن يفلحوا، أن هذا الدين ممكن في الأرض، أن الأعداء لن يستطيعوا أن يقفوا في طريقه ولا أن يسبقوا قدر الله. والآية التالية ما هي؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. مع تقرير الله سبحانه وتعالى أن هذا قدر مقدور لا راد له، يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. تلك هي السنة الجارية، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. أما كان يكفي أن يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. من يغلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يؤيده الله بنصره؟ ولكن الله يعلمنا، يقول هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وتلك هي السنة الجارية، ليعلمنا أنه لا بد من جنود لهذا الحق يفدون هذا الحق بأنفسهم لينصر الله هذا الحق. ولو شاء الله لانفصل منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هذه هي السنن الربانية، وأنا أتحدث عن السنة الجارية. أما السنة الخارقة فمن يمنعها؟ إذا شاء الله أن ينصر دينه في هذه اللحظة بغير جند وبغير أسباب على الإطلاق، ولكن أمرنا أن نتبع السنة الجارية ولا نغلق قلوبنا من الرجاء في وجه الله. ماذا تقول السنة الجارية؟ هل يمكن أن انحراف 7 قرون، هل يمكن أن هذا الفساد العظيم الذي حدث في حياة المسلمين لا في السلوك فقط ولكن في التصورات أيضا؟ لو أنه فساد في السلوك فهو عظيم وهو كبيرة عند الله، ولكن الرجعة إلى الطريق أيسر، لأن المفاهيم سليمة والفساد في السلوك فقط. فبالموعظة وبالتربية يعود المنحرفون في السلوك، يعودون إلى جادة السبيل. لكن والانحراف في الأصول، في المفاهيم، في فهم لا إله إلا الله، في فهم العبادة كيف تكون وما المقصود منها، في فهم عقيدة القضاء والقدر، في فهم الدنيا والآخرة، في مفهوم عمارة الأرض، في مفهوم التربية، في كل مفهوم من مفاهيم الإسلام دخل الخلل ودخل الانحراف. هل يتصور أن سنوات قليلة من الدعوة، ولو كان الدعاة في القمة من التجرد والإخلاص ووضوح الرؤية وعدم التقصير، هل يتصور أن يزول هذا الانحراف في سنوات قليلة؟ حسب السنة الجارية لا، لا بد أن يمضي زمن. إن الدعوة تحمل عبئا ثقيلا تجره وراءها، وحين يكون أمامها فهو عثرة تتعثر فيها، وهو بعد هذه الأمة عن حقيقة الإسلام. هذه الأمة الممتدة من المحيط إلى المحيط، التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في لمحة من لمحات الغيب التي يوحي فيها الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها، قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذه الأمة التي يبلغ تعدادها اليوم ما يقرب من 1,000,000,000 من البشر يسكنون تلك الأرض من المحيط إلى المحيط، حباهم الله من ثروات الأرض وخيراتها ما لم يحب به أمة واحدة مجتمعة في التاريخ كله، وهم أفقر الناس وهم أضعف الناس وهم أذل الناس وأهون الناس على الناس، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود. لماذا؟ لأنهم بعدوا عن طريق الله، لأنهم فرطوا في الأمانة، بل وصل الأمر بهم أن يجهلوا ما حقيقة هذا الدين. ينطقون لا إله إلا الله بأفواههم، ثم يصفقون للطاغية الذي يعلن من منبره أنه لن يحكم شريعة الله، يصفقون له ويده تقطر دما من دماء المسلمين. لا يمكن أن نتصور أن تنجاب هذه الظلمات في عصر قصير. ثم نجيء إلى كيد الأعداء، إنه كيد مر خبيث، ولقد اجتمع في الكيد الأخير من فنون الكيد والخبث ما لم يجتمع قبله في 14 قرن. الحروب الصليبية الأولى كما تعلمون انهزمت أمام المسلمين حين بعث الله قائدا داعية هو صلاح الدين ويتحدث كتب التاريخ عن دوره العسكري، وينبغي أن نتحدث نحن عن دوره الأكبر من الدور العسكري، وهو قوله لجنوده وهو يربيهم: لقد هزمتم لأنكم بعدتم عن طريق الله، ولن تنتصروا حتى تعودوا مرة أخرى إلى طريق الله. وعادوا ونصر الله بهم دينه على يد هذا القائد العظيم الداعية العظيم. هزم الصليبيون وارتدوا إلى بلادهم، وكان من بينهم ملك فرنسا لويس التاسع عشر الذي أسر في مصر وسجن في سجن المنصور، وراح يتفكر ويتدبر وهو في هذا السجن، حتى إذا عاد بعد أن أفرج عنه عاد يقول لأهل دينه: لا تحاولوا هزيمة المسلمين بالحرب العسكرية وحدها فلن تنتصروا عليه، إنما حاولوا أن تهزموهم في عقيدتهم. الحروب الصليبية الأولى كما تعلمون انهزمت أمام المسلمين حين بعث الله قائدا داعية هو صلاح الدين، ويتحدث كتب التاريخ عن دوره العسكري، وينبغي أن نتحدث نحن عن دوره الأكبر من الدور العسكري، وهو قوله لجنوده وهو يربيهم: لقد هزمتم لأنكم بعدتم عن طريق الله، ولن تنتصروا حتى تعودوا مرة أخرى إلى طريق الله. وعادوا ونصر الله بهم دينه على يد هذا القائد العظيم الداعية العظيم. هزم الصليبيون وارتدوا إلى بلادهم، وكان من بينهم ملك فرنسا لويس التاسع عشر الذي أسر في مصر وسجن في سجن المنصور، وراح يتفكر ويتدبر وهو في هذا السجن، حتى إذا عاد بعد أن أفرج عنه عاد يقول لأهل دينه: لا تحاولوا هزيمة المسلمين بالحرب العسكرية وحدها فلن تنتصروا عليه، إنما حاولوا أن تهزموهم في عقيدتهم، حاولوا أن تقتلعوا هذه العقيدة، عندئذ يمكن أن تنتصروا عليه. والحروب الصليبية الثانية التي يعانيها العالم الإسلامي اليوم قد عملت بنصيحة لويس التاسع، فقد جاءت مع الخيل والجند والمدافع والقنابل، جاءت بما نسميه اصطلاحا الغزو الفكري، الذي يراد به اقتلاع العقيدة من قلوب المسلمين، والذي صادف غفلة في حياة المسلمين فتقبله، تلقفه المسلمون تلقفا، يشربون السم ولا يرون أن اليد التي تقدم السم هي يد الأعداء، كيف يتوقعون الخير من الأعداء؟ كيف غفلوا هذه الغفلة؟ كيف ظنوا أن عدو الله ينفعهم نصيحة الخالصة؟ والله يقول لهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من غير دينكم، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة، يعني لا يقصرون في نشر الخبال في صفوفكم، قد ودوا ما عنتم، يعني أحب رغبة إليهم أن يصيبكم العنت. قد بدت البغضاء من أفواههم، يعني ينطقون بها علانية وما تخفي صدورهم أكبر. كيف غفل المسلمون هذه الغفلة؟ كيف ظنوا أن جون وكوهين يقدمون لهم النصيحة الخالصة ويمسكون بأيديهم للخلاص من مشاكلهم والاستواء على طريق القوة؟ هل يتصور ذلك؟ ولكن المسلمين في غفلتهم ظنوا ذلك واتبعوا سبل الشياطين، فما زادوهم إلا خبالا وما زادوهم إلا ضعفا. جربنا أن نتثقف ثقافة الغرب ونتسلح من سلاح الغرب الذي يتفضلون به علينا قطرة قطرة، ورفضنا أن نعود إلى الله، فكانت النكسة تلو النكسة، وضاعت فلسطين، وضاعت أراضي المسلمين، ويشردون في الأرض، في الفلبين، في الصومال، في أريتريا، في الحبشة، في سوريا المجاهدة، في كل مكان. لماذا؟ لأننا أخلتنا إلى الأرض ونسينا آيات الله. الكيد في هذه المرة أخبث بكثير، لأنه يحمل معه هذه السموم الفكرية الروحية الثقافية التي نسميها الغزو الفكري. يسممون أفكارنا بكل وسائل التسليم، بمناهج التعليم، بوسائل الإعلام. الموضوع هذا واسع وما ينبغي لنا أن نفيض فيه، وتكفي الإشارات، ولكني أشير إلى نقطة باردة. يقول بعضنا، بعض مثقفينا، بعض دكاترتنا، يقولون الاستعمار التركي، وتجري هذه الكلمة على ألسنهم هينة زينة، لا يرون كم فيها من السم، لا يرون كيف وضع الأعداء السم في أفواههم وجعلهم يتقيؤونه مرة أخرى في محاضراتهم وفي كتبهم. مسلم يحكم أرضا إسلامية ويسمى الاستعمار. وماذا يسمى الاستعمار الحقيقي؟ يسمى رسل الهداية ورسل الحرية ورسل التقدم ورسل الحضارة. كيف يكون حكم المسلم للمسلم استعمارا؟ كيف سوغ هذا في عقولنا؟ ما بي أن أدافع عن الدولة العثمانية وعن أخطائها، فلها أخطاء كثيرة، ولكن يكفيها عند الله أنها حمت العالم الإسلامي من الغزو الصليبي 4 قرون متوالية لا يجرؤون على شق طريقهم إلى بيت المقدس من الشرق. يكفيهم هذا عند الله. ما أدافع عن مظالمهم، ما أدافع عن انحرافاتهم، لكن قوم أخلصوا للدين بمقدار ما فهموهم هذا الدين، نقول عنهم إنهم مستعمرون، ثم نلعنهم ونفتح قلوبنا وصدورنا للمستعمرين الحقيقيين الذين يضعون لنا السم، ويوضع هذا في كتب التاريخ التي تدرس في مدارسنا. في الكتب المصرية، وما أزعم أنني اطلعت على غيرها، في كتب الإعدادي عنوان فوائد الحملة الفرنسية على مصر، وكل عام تقريبا يأتي سؤال للطلاب إما بصيغة اذكر فوائد الحملة الفرنسية على مصر، أو بصيغة اذكر مآثر الحملة الفرنسية على مصر. الحملة الفرنسية حملة صليبية جاءت لتنحي طريق، لتنحي شريعة الله، ولتفتن المسلمين بالنعرة الفرعونية لتزلزل ولاءهم للإسلام. يقول مؤلف لكتاب اسمه الشرق الأدنى مجتمعه وثقافته، مترجم في مصر، له 6 مؤلفين، واحد منهم يقول بالنص: إننا في كل أرض إسلامية دخلناها نبشنا الأرض لنستخرج حضارات ما قبل الإسلام، ولسنا نطمع بطبيعة الحال أن يعود المسلم إلى عقائد ما قبل الإسلام، ولكن يكفينا تذبذب ولائه بين الإسلام وبين تلك الحضارة. الطالب المصري الذي يتعلم فيما على المناهج المصرية يدرس في حصة الدين أن فرعون ملعون، ويدرس في حصة التاريخ أن فرعون مجيد أمجاد الفراعنة. من يصدق؟ بمن يتأثر؟ ما الذي يحدث في قلبه؟ يحدث ذبذبة الولاء بين الإسلام وبين تلك الحضارة القديمة، وهذا هو ما كان يقصد إليه نابليون العظيم الذي يدرسه في كتبنا كأنه بطل قومي، كأنه من أبطالنا نحن. الأدب الجاهلي يدرس في العالم العربي كله بطريقة سيئة. كيف ندرس الأدب الجاهلي في مناهجنا؟ الشعر الجاهلي من حيث البلاغة اللغوية رائع جدا، جميل جدا، السمع البلاغية فيه قمة من السمع، ولذلك نزل القرآن يتحداهم لأنهم أصحاب البلاغ وأساطير. لكن محتوى الشعر الجاهلي ما هو؟ جاهلي، المضمون جاهلي. انظروا إلى قول الشاعر: ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمه. هل هذا مفهوم جاهلي أم مفهوم إسلامي؟ يعني خلينا مع الإسلام. لا يسألون أخاهم حين يندبهم إلى القتال على ما قال برهانا. ما معنى هذا؟ هي الحمية الجاهلية التي قال عنها الله سبحانه وتعالى: وجعل في قلوب الذين كفروا الحمية، تحمية الجاهلية. هي هذه في حصة الأدب الجاهلي نعرضها للطلاب على أنها مفاخر، على أنها أمجاد، على أنها بطولات، على أنها شجاعات. وزن الله لها هو ما جاء في الكتاب، هي الحمية الجاهلية. الشاعر الذي يقول: وهل أنا إلا من غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد. ما معنى هذا؟ معناه أنه يرى الغي ويعرف أنه غي ويتبعه. فالقبيلة في حسه رب معبود مع الله أو من دون الله، يتبعها وهو يعلم أنها غاوية. هذه مفاهيم الشعر الجاهلي، والخمر والنساء والمجون. كيف ندرسها لأبنائنا في المدارس في جميع العالم العربي بلا استثناء؟ ندرسها بروح الإعجاب التي تذبذب ولاء الدارس بين دينه الذي يقول عن هذه المضامين إنها جاهلية، وبين هذا الدرس الذي يمثل هذه المضامين كأنها بطولات وكأنها فضائل وكأنها أشياء جميلة يحرص عليها. في كل مكان في الأرض دخل السم إلى مناهجنا، ولا نتوسع في الأمثلة كثيرة. في وسائل الإعلام ماذا يحدث؟ ما القيم؟ ما المعاني التي تبثها وسائل الإعلام؟ في دروس دينية، في قرآن، في كذا، نعم في، لكن إلى جانبها ماذا فيه؟ والذي يتشرب بهذه هل هو مقبل على الدعوة أم هو نافر منه؟ بل الوعظ ذاته والإسراف فيه هل هو في مصلحة الدعوة أم هو عائق من عوائق الدعوة؟ انظروا إلى الشباب واسألوا أنفسكم كيف إذا جاء الحديث الديني، كيف وهو مغمض يغلق المذياع؟ لأنه سئم. يقول الصحابة رضوان الله عليهم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالمواعظ، أي بين الحين والحين، مخافة السآمة. ومن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحب الخلق إلى أصحابه وأعذب الناس حديثا، وهو الهادي الذي يهدي بالهدى الرباني. يخاف على أمته السآمة فلا يكثر من المواضع. ونحن البشر الذين لا نملك من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا نملك من بلاغته شيئا، ولا نملك من مستواه الرفيع شيئا، نعز ليل نهار ليل نهار مواعظ دروس حكم. هل هي في سبيل الدعوة أم هي عوائق في سبيل الدعوة؟ العوائق كثيرة. ليس الدعاة هم الذين يحملون عبئها وحدهم، لكن يحمل العبء المسلمون كلهم بلا استثناء من أولهم إلى آخرهم. كل ناطق بلا إله إلا الله لم يوفها حقها. لا تزال لا إله إلا الله تنفع قائلها وترد عنه السوء إلا أن يستخف، أو حتى يستخف بحقها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأي استخفاف بحقها أكثر مما استخفه المسلمون في قرونهم الأخيرة وفي جيلهم الأخير بصفة خاصة. ولكني أحب أن أطوي هذه الصفحة، فإنه بحمد الله وفضله بدأت الغاشية تنجاب من نفوس المسلمين. بدأ الناس يعودون إلى دين الله، وما تحتاج العودة إلى مفسرات ولا إلى مبررات، إنها النبض الطبيعي لهذه الأمة التي عاش الإسلام فيها 14 قرنا، وتنزل عليها الوحي وانتشر دين الله فيها. النبض الطبيعي أن يعود الناس إلى الإسلام، ليس عجبا أن يعودوا، إنما كان العجب أن ينصرفوا وأن ينسلخوا. وقد بدأت الغاشية تنجاب بحمد الله، وبدأ الشباب بصفة خاصة في كل مكان في الأرض يعودون إلى الدين، يعودون إليه، لا شعارات مرفوعة ولا أماني في الضمير، ولكن يريدونه واسعا متحققا، ويعملون ويجاهدون في سبيل ذلك. ولا بد من جهاد، ولا بد من ابتلاء كما قالت الآيات. أحسب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. بدأ الناس يعودون إلى دين الله، وبدأت الابتلاءات، ولا شك فهذه سنة من سنن الله. يعجب الله ممن يحسب غيرها، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ومن خلال السنة الربانية يمحص المؤمنون، وحين يتم التمحيص بإذن الله يأتي ما بعده وهو محق الكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يأتي المحق للكافرين بعد التمحيص للمؤمنين، ولا يمكن أن يجيء قبل أن يتم التمحيص. وكذلك نبين الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لا بد أن تستبين سبيل المجرمين قبل أن تقع الموقعة الفاصلة التي يعرف كل إنسان فيها موقعة، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. هنا تستبين سبيل المجرمين، حين يعرف الناس جميعا أنه ليس الاسم هو الذي يعطي الصفة، ليس كون الإنسان محمد أو أحمد أو علي هو الذي يعطيه صفة الإسلام، إنما كونه عاملا بمقتضى لا إله إلا الله هو الذي يعطيه صفة الإسلام. يوم يعلم الناس هذا ويستقيمون على الطريق، يعرف كل أناس موقعه من معركة لا إله إلا الله، يزول الغبش، لا يعود هناك من يسرق ثورة المسلمين كما يحدث اليوم. يجاهد المسلمون بدمائهم، ثم يجيء دعي اسمه محمد أو أحمد أو علي يركب الموجة ويسرق الثورة من المسلمين. لماذا؟ لأنه في نظر الجماهير مسلم، لأن اسمه أحمد بن بلة أو فلان أو فلان أو فلان. لقد سرقت ثورة الجزائر، ثورة المليون شهيد، التي انبعثت من روح إسلامية صادقة، ولكنها لم تكن واعية مدركة، لم تكن تعلم حتى وهي تجاهد في سبيل الله أنه ليس أحمد هو المسلم، عندما المسلم هو الذي يطبق شريعة الله. فجاء أحمد في 5 دقائق وسرقت ثورة المليون شهيد، وحولها بعيدا عن طريق الله. وستظل الثورة الإسلامية تسرق حتى تعلم الجماهير أن من يحكمها بغير شريعة الله ليس مسلما، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. يوم تعرف الجماهير أن الحاكم المسلم هو الذي يطبق شريعة الله، أو في القليل يجاهد ويترك سبيل الدعوة إلى تحكيم شريعة الله، يومئذ لن تسرق الثورة، لأن الجماهير لن تخدع في من اسمه أحمد ومحمد وعلي، وستطالب الجماهير بتحكيم شريعة الله ولا ترضى بديلا من شريعة الله. ويومئذ يمكن المسلمون في الأرض، وتنجاب الظلمات كلها بإذن الله. وإنا لسائرون على الطريق، إني أعرف العقبات جيدا لأني أعيشها لأني أعانيها، ولكن العقبات لا تحجب عن قلبي أملا المستقبل. إني أنظر إلى المؤشر، هل هو هابط أم صاعد، فأراه صاعدا. إني أنظر إلى حجم الدعوة، هل هو باق كما هو، هل هو ينكمش، هل هو يتوسع، فأجده يتوسع. أنظر إلى عينات، إلى صفات القائمين بالدعوة، هل هو تهبط أم تصعد، فأجد شبابا يستضيئون بنور الله، يفهمون دينهم الفهم الحق، ويجاهدون في سبيله الجهاد الحق، ولا يستعجلون الطريق، يصبرون، يعرفون أنه طريق طويل وجهاد طويل، فلا يتعجلون ولا تتعب أعصابهم في المرة تلو المرة حين يجدون أن المعركة لم تكفر عن النصر المطلوب ولم تؤدي إلى تحكيم شريعة الله، لا ييأسون لأنهم يعرفون أن الطريق طويل وأن الجهد المطلوب طويل. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أشكر لكم حسن استماعكم، وآسف إذا كنت قد أطلت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشكر لفضيلة المحاضر على هذه المحاضرة القيمة. والآن إلى دور الأسئلة، والحقيقة أن الأسئلة كثيرة جدا، بعض هذه الأسئلة متشابهة ولهذا حصل الاختيار، وكذلك بعضها لا يصلح في هذا المكان، فلكل مقام مقال. وكما قلت الآن جاء دور الأسئلة. السؤال الأول يقول: هل أنت راضي أن أسميت الصحوة الإسلامية اليوم بين الشباب خصوصا من ناحية الكيف والكم؟
عموما أنا راضي والحمد لله، رضاي عنها لا يجعلني أغفل عن مزالقها وأبطائها والأخطار المحيطة بها وعن انحرافاتها في الفكر والسلوك أحيانا، ولكني بصفة عامة راض عن هذه الصفوة بإذن الله وأستبشر بها خير.
الأخ يقول: هل دائما يدوى لا يصلح للدعوة؟
لا، ما أقول، إن الله سبحانه وتعالى أوجب الوعظ: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فالموعظة من وسائل الدعوة ولا شك، لكني أقول إن الاعتماد عليها وحدها لا يؤدي إلى نتيجة. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بتبليغ الدعوة إلى كل الناس، ثم كان يقوم بعمل آخر في دار الأرقم، هو الذي بنى هذا المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية وكتب التاريخ الإسلامي، هو التربية العملية، هذا الذي أقصده، ولا أقصد أن الموعظة لا فائدة فيها.
الأخ يسأل يقول: أن العقبات يطبيها انتواج الجاية الله سبحانه وتعالى، وهو يسأل يقول: كيف أعد نفسي لهذه العقبات؟
ربنا يعينك. الطريق شاق وصعب، وكما تعلم مملوء بالإشواك والدماء والدموع والمعاناة، لكن الطريق هو الاستقامة على طريق الله. ينبغي أن نبدأ بتربية أنفسنا، وكلما قربنا من الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كلما استطاع الإنسان أن يخلص العبادة لله سيوفقه الله في طريق الدعوة، وإخلاص العبادة لله ليس هذا موضع الإفاضة فيه، لكن القيام بالفرائض، القيام بالنوافل، قيام الليل، التقرب إلى الله، كل هذا من الوسائل. ثم معرفة ما يريده الله منا بقراءة كتابه المنزل والأحاديث النبوية وقراءة سير الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم هم النموذج الحي لهذه الدعوة، ثم قراءة كيد الأعداء، مخططات الأعداء ضدنا، كل هذه أشياء مفيدة في خط الدعوة، لكن الحديث يطول.
الله في الداعي يقول: أن من الطبيعة أن تحدث هناك اختلافات في وجهة النظر بين الدعاة إلى الله، ألا تعتقد أن هذا عقبة من العقبات، وكيف يمكن أن نعالجها؟
أنا قلت أن هذا من العقبات، لكن ثقتي في الله سبحانه وتعالى أنه هو تكفل بحل هذه العقبة بالذات. قال سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، يعني لن يظل الأمر على ما هو عليه من فوضى الشعارات وفوضى الجمعيات، والذي يسميه اللبنانيون التشرذم، يعني ان كل شرذمة قليلة، الأخ اللبناني معلش، كل شرذمة قليلة تعمل جماعة وليها أمير وتتناطح الإمارات بعضها مع بعض، هذا لن يستمر طويلا، لأن الله وعد أنه لن يذر المؤمنين على هذه الحال حتى يميد الخبيث من الطيب.
وكيف يريده سبحانه وتعالى؟ وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني لن يخبركم سلفا ان هذا طيب وهذا خبيث، لكن الله يرسل ابتلاءات، ومن خلال الابتلاءات تنصهر معادن الناس من ناحية وتستبين للآخرين من ناحية أخرى. كيف تبرز الزعامات؟ كيف تبرز القيادات؟ من خلال الابتلاء. هذا يثبت وهذا لا يثبت، فالتف الناس حول من يثبت، هذا يكون راجح الرأي بعيد النظر وهذا قصير النظر، فالتف الناس حول راجح الرأي بعيد النظر وهذا. فهي عقبة لكنها لن تستمر طويلا إن شاء الله.
الأخ هنا يسأل عن البرود الذي يصاب به بعض الدعاه في الله، ما هي أسبابه وكيف يمكن علاجه؟
البرود من الحرارة، من دفء التلف والإخلاد إلى الحياة الدنيا. ربنا يكفينا أن نقع في ذلك، ويحفظ علينا إيماننا ويوجهنا. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يسلبها كيف شاء.
الأسلام يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث الله عنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهر على الحق، ما هي الصفات التي تعتقد أنه يجب أن تتوفق في هذه الطائفة؟
أن تكون ثابتة على الحق، لأن هي ظاهرة على الحق، أن تكون مدركة للحق وتكون مستمسكة به. هذه هي الصفات اللازمة للداعية ولصاحب الحق، ألا يكون الحق في قلبه خفيف الوزن بحيث انه مثقال ذهب مثلا يرجحه، او فتنة الدنيا او الخوف من المصير يصده. ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، هذا ليس من اصحاب الحق والعياذ بالله. انما اصحاب الحق الذين يجعلهم الله ظاهرين الى يوم القيامة هم الذين تعمق الايمان في قلوبهم، فاصبح هذا الحق أغلى في نفوسهم حتى ما الحياة ذاته.
وهذا الداعي قد يضطر في بعض الأحيان إلى أن يتصالح أو بالأحرى يتضامن مع بعض هؤلاء الأعداء ضد الآخرين، هل يجوز هذا عند الله سبحانه وتعالى؟
يتضامن لا، لأن التضامن فيه ولاء، وأمرنا ألا نعطي ولاءنا لغير المسلمين. إنه يجي في وقت من أوقات الدعوة يكون فيه أكثر من حصان على الطريق، هذا جائز بحكم الظروف، هذا يعني فيه هدف مشترك لي ولفلان ولفلان ولفلان، فكلهم سائرون نحو الهدف المشترك، لكن علاقة بهم ليست علاقة التضامن ولا علاقة الولاء، لأن الله حرم ذلك. ثم هناك أمر خطير جدا، حين نضع أيدينا في أيدي أعدائنا مرحلة من الطريق بحجة أن هذه ضرورة واضطررنا إليها، كيف نوثق في قلوب الناس قضية لا إله إلا الله والحكم ما أنزل الله؟ نقول لهم إن الحكم بغير ما أنزل الله باطل، ونقول لهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم نضع أيدينا في أيديهم. إذا كنا نحن نجد لأنفسنا المعاذير والمبررات، نحن الدعاء، فكيف ننتظر من الجماهير المتفلتة أن تعطي هذه القضية تركيزا وتأكيدا؟ ولن يحكم الإسلام حتى تتأكد هذه القضية في قلوب الجماهير. فإذا كنا نحن نستهين بالقضية بحجة أو بأخرى، فأحرى بالجماهير أن تكون أكثر تهاونا بها. نحن نضر قضيتنا وإن كسبنا مكسبا مؤقتا، ينطبق عليه قوله تعالى بالقياس، يعني فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه.
سؤال من قسم الطالبات، أحضرنا تسأل تقول هل هناك عوائق خاصة بالنساء؟
النساء كالرجال يعني مدعوون لإقامة هذا الدين في الأرض، أولا في أنفسنا ثم بالدعوة إليه وبالجهاد حين يقتضي الأمر الجهاد، والرجال والنساء في ذلك سواء. لكن إذا كانت السائلة تقصد أن الجاهلية المعاصرة تضع عقبات أمام المرأة المؤمنة المتدينة فهذا صحيح. في وقت من الأوقات كان لبس الحجاب في بلادنا الإسلامية في مصر وفي الشام وفي العراق مدعاة إلى الهزء والسخرية، وفتلة الصبية يضربونهن بالأحجار، هذه عقبة. ولكن الله ذو الفضل الغالب على أمره، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أوجد جيلا من الفتيات المؤمنات المجاهدات
ليس فقط وتعالين على الجاهلية كما أمر الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، بل يتحدين هذه الجاهلية بلبسهم بأجيائهم التي يلتزمن فيها شرع الله، وكأنهن كن للجاهلية اصنعوا ما شئتم نحن على ديننا ولن نفرط فيه. بل من العجائب أن الكليات العملية التي بنيت أصلا لتكون دورا للإلحاد ودورا للإنحراف هي أشد الكليات اليوم كثرة في عدد الطالبات المتحجبات. كليات الطب، كليات العلوم، كليات الهندسة في مصر وفي سوريا وفي غيرها من بلاد الله هي أكثر الكليات تحجبا، وظاهرة الفتيات المحجبات أصبحت الآن هي اللافتة للنظر وليس الفتيات المنسلخات من الدين. العقبات في طريق المرأة المسلمة أشد مما هي في طريق الرجل المسلم، لكن الإيمان يذلل كل العقبات ويتخطاها بإذن الله.
الأخ يسأل هل هناك كتب ترشحها بعد القرآن تتحدث في هذا الموضوع يمكن الرجوع إليها؟
القرآن أصبح بالنسبة لنا يحتاج إلى تفسير، يعني لابد من قراءة كتب التفسير مع القرآن، ولا بد من كتاب من قراءة كتب الأحاديث، فالسنة كما تعلمون جميعا هي المكملة والشارحة لما جاء في القرآن. ثم كما قلت سير الصحابة لأنهم هم النموذج الحي التطبيقي لحقائق هذا الدين وللجهاد في سبيله وللدعوة إليه، فيلزمنا أن نلم بتواريخ الصحابة. وخلاف ذلك يعني في الكتب المعاصرة كتب لا أحتاج إلى الإشارة إليها تتكلم عن هذه المفاهيم. نعم.
الأخ يقول هناك ارتباط وقع بين الشباب المسلم، وهو أن الشهيد سيد قطب رحمه الله كان يكفر كثيرا من المسلمين بحكم أنهم لا يصدقون لا إله إلا الله محمد رسول الله.
يا أخي سيد لم يصدر أحكاما على أعيان الناس أبدا، وكان يقول لا ينبغي لنا أن نحكم على أعيان الناس لأننا لا نملك اليقين الذي نملك به نحكم به على ما في قلوبهم، لكن كان يقول لابد أن نعلم الناس مواصفات المسلم الحقيقية حتى لا ينخدع الناس. كان يقول ليس كل من قال لا إله إلا الله مسلما بتلفظه بلا إله إلا الله، إنما كما قال الإمام الشهيد من قبل لا نكفر مسلما نطق بالشهادتين وعمل بمقتضاهما، لا بد من العمل بمقتضى لا إله إلا الله ليكتسب الناس الإسلام. وكل همه كان شرح مواصفات الإيمان لا إصدار الأحكام على الناس، وما جاء من عبارات قد يفهم منها إصدار الأحكام على الناس فهو جاء ليقول ان هذه المجتمعات مجتمعات جاهلية، وانا اقول ذلك ايضا ان هذه المجتمعات مجتمعات جاهلية، وشرحت هذا مرارا للسامعين، قلت انه ليس معنى قولنا ان هذه المجتمعات جاهلية ان افرادها كفار او مشركون جميعا، انما قلت اننا جميعا نقف تحت مظلة جاهلية هي الحكم بغير ما انزل الله دعاة ومدعوين، لكن ما الحكم الشرعي على الواقفين تحت المظلة؟ هو مستمد من موقفهم هم من المظلة، فمن أنكرها من كرهها فقد برئ وسلم، من رضي وتابع هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا برئ ولا سلم. هذا حكم الله لا حكمنا نحن، هذه قضايا لا ينبغي لنا نحن البشر أن نصدر فيها أحكاما بعد أن أصدر العليم الحكيم حكمه فيها في كتابه المنزل وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وأقول مجددا ومكررا ليس همنا هو إصدار أحكام على الناس، لكن قضيتنا الأولى هي تعليم الناس ما جهلوا من حقيقة لا إله إلا الله، وتعليمهم من هو المسلم الحق كما أنزل الله ورسوله.
الأخ هنا يسأل يقول ما هي نصيحتك للأخ الداعي الله سبحانه وتعالى وهو يدعو داخل أسرته؟
داخل أسرته؟
نعم داخل.
ربنا يعينه طبعا. الدعوة داخل الأسرة أصعب بكثير، لأنه يعني يجب من يصده عنها ومن يفتره ومن يقول له ده انت يا بزرة انت اللي هتعلمنا وانت اللي وكان الله في عونه. لا بد من التجمل بالصبر، ولا بد من المودة الحقيقية يحسها أفراد أسرتك أنك تريد لهم الخير، لا تقذفهم بالحجارة والطوب، لا تقذف في وجههم بتهمة الانحراف عن طريق الله، لكن كما قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ينبغي أن يحسوا فيك صدق الإخلاص، من حبك لهم تريد أن تعرفهم الحق، فإن لم يستجيبوا فقد قال الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
وقال السؤال: لقد سئلت مرة لماذا لا تكتب في ظلال السيرة كتاب بهذا الاسم على ظلال في ظلال القرآن مثل الكتب رحمه الله، وقد قلت رحمه الله أن أعرف قدر نفسي معترضا عن ذلك لأنك لا تستطيع فعل ذلك، ولكن بعد قراءتي لكتابك قبسات من نشاط الرسول وجدت أن قولك ذلك ما كان إلا تواضعا، فأرجو ألا تخيب رجاء المسلمين في كتابة تلك الظلال لأهميتها ويتعطف الدعاة إلى مثل ذلك ليعيشوا في ظلال السيرة، جزاك الله خيرا.
لا يا أخي، التواضع الكاذب يعني أرجو الله أن يعفيني منه. أنا أقول حقيقة، أنا أعرف الموضوعات التي أصلح لها والموضوعات التي لا أحس في نفسي صلاحية لا حتى هذه اللحظة، إذا فتح الله علي من عندك فمن يكره أن يفتح الله علي، لكن أنا أكتب في الموضوعات التي تنضج في نفسي وتنضج في فكري. هذا الموضوع لم يأتي في البؤرة حتى الآن، كتاب قبسات من الرسول عليه الصلاة والسلام ما أبخته قدره كقارئ لو أني قرأته، لكن لا أقول أبدا أن كاتب هذا الكتاب بالضرورة يستطيع أن يكتب في ظلال السيرة، لأن هذه كما هي في الكتاب قبسات، يعني من هنا ومن هنا ومن هنا. الذي يريد أن يكتب في ظلال السيرة لابد أن يستوعب هذه السيرة العطرة ويعيشها حتى يقدم ظلالها للناس، وما أزعم حتى هذه اللحظة أنني أصلح لهذا الموضوع الكبير، إن فتح الله علي فنعم ما يفتح الله له.
هنا سؤال بسيط يقول: كيف يمكن لله سبحانه وتعالى أن يعلم نفسه قراءة الكتب إذا كان لا يحب قراءة الكتب، وكذلك يسأل عن كتبك القادمة؟
الثاني سؤال ولا استجواب؟
والله بأي طريق.
الرد على السؤال الأول أنه لا يمكن للداعية أن يكون داعية بغير قراءة، لا يمكن، يقرأ كتاب الله ويقرأ الأحاديث النبوية ويقرأ شرح هذه وتلك ويقرأ يرى العالم من حوله، هو يدعو لا يدعو في فراغ إنما يدعو في بيئة معينة. وكما عني القرآن الكريم بتعرية الجاهلية المعاصرة للدعوة فكرا وسلوكا، فكذلك على الداعية اليوم أن يعري الجاهلية المعاصرة فكرا وسلوكا. كيف يمكن للداعية إذا لم يطلع على أحوال هذه الجاهلية أن يعريها وأن يصد الناس عنها ليدعوهم إلى طريق الله المستقيم؟ أنت تقول للناس اتبعوا ما عند الله، يجيئك مفتون ويقول: الديمقراطية لا تتعارض مع الإسلام، الاشتراكية لا تتعارض مع الإسلام، نأخذ الإسلام عقيدة ونأخذ الاشتراكية مذهب اقتصادي. كيف ترد عليه إن لم تدرس هذه المذاهب وتعرف حقيقتها؟ لابد للداعية أن يقرأ. والأخ الكريم الذي لا يستطيع أن يقرأ يدعو الله ويستعين به ليحبب إليه القراءة، لكن ما أحد يستطيع أن يقوم بدور الدعوة حتى يقرأ ويطلع ويتفقه. السؤال الثاني: عندي الآن 4 مخطوطات لم يذهب واحد منها إلى المطبعة بعد، كلها إما تحتاج إلى مراجعة أخيرة وإما إلى تكملة. أولها: مفاهيم ينبغي أن تصحح، وثانيها: كيف نكتب التاريخ الإسلامي، وثالثها: المستشرقون والإسلام، ورابعها: المذاهب الفكرية المعاصرة. وأدعو الله لي أن يعينني على مراجعتها وإكمالها ودفعها إلى المطبعة قريبا إن شاء الله.
السؤال الأخير الظاهر أنه مصري يقول: أننا محتاجون إليك في مصر، ماذا لا ترجع إلى مصر؟
السؤال في موضع: ولو كنت أعلم أنهم يتركونني أعمل في مصر ما غادرتها ولا غبت عنها، لكني بالنسبة للدعوة في مصر كما يقال في التعبير الدارج ورقة محروقة، يعني معروف مقدما موقفي ومعروف مقدما ما أقول، ونتيجة المعرفة المقدمة أنهم لا يدعونني أقول ولا أعمل. ولو علمت أنني أستطيع أن أعمل لذهبت. نرجو الله أن يحسن الأحوال وأن يعيدنا إلى قواعدنا التي هجرناها.
في ختام هذا اللقاء نشكر لفضيلة المحاضر على هذه المحاضرة القيمة، ونشكركم جميعا على حسن إنصاتكم. كذلك نعتذر للأخوة الذين لم تقدم أسئلتهم، وإن شاء الله تتاح لنا فرص أخرى لتقديم أسئلتي. شكر الله لكم جميعا مرة أخرى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.